الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. فنحن موجودون على هذه الأرض لشيء واحد لا ثاني له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، حصراً، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المفسرون: إلا ليسعدوا بعبادتي. والعبادة هي أن أنضبط وتنضبط بأمر الله حيث أمر، وأن أنضبط وتنضبط بنهي الله حيث نهى. العبادة هي فعل المأمورات وترك المنهيات. العبادة هي أن أكون وتكون من المتقين. إنه لا تصح خطبة جمعة عند الشافعية حتى يذكر الإمام المصلين بالتقوى، بترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. نصيحة يا أخوان، اللي بيناتنا مقيم على الحرام، نصيحة لوجه الله، الفرصة مواتية لكي تترفع عنه. ترى إذا حانت ساعة الموت الأمر عسير، الأمر عسير. نصيحة: من كان مقيماً على الحرام أن يترفع، من كان مقصراً بالفرائض أن يعود ويقضي ما فات، ثم أدي من النوافل ما استطعت. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. بعد هذا أنت إن عشت عشت حميداً، وإن مت مت حميداً. حياتك خير لك ومماتك خير لك. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال سبحانه: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. أخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة: إذا بتشوف واحد معه 4 شهادات دكتوراه بس ما بيفهم شيء بالدين، لا يراد به الخير. إذا رأيت إنساناً يتقن 7 لغات لكن ليس مهتماً بأمر الدين، لا يراد به الخير. من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. الفقه في الدين مو أنه يتخرج من كلية الشريعة، لا. سيدنا أبو بكر ما تخرج من كلية الشريعة، سيدنا عمر ما معه دبلوم بالتفسير، سيدنا عثمان ما معه دكتوراه بالحديث، لكنهم كلهم كانوا ينظرون إلى أمر الله حيث أمر، وإلى نهي حيث نهى، في كل عمل يعملونه. هناك يكون الإنسان فقيها في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعلمه أحكام دينه، ثم يلهمه أن يعمل بهذا الذي تعلم. هذه هي الخطبة 23 في سلسلة خطب عنوانها مهنتي فقهها وآدابها. 23 خطبة ولا زالت الخطب مستمرة. لن أحدثكم فيها عن الصلاة ولا عن الصوم ولا عن الزكاة ولا عن الحج ولا عن الصدقات ولا عن كفالة الأيتام ولا عن بناء المساجد ولا عن التسبيح ولا التكبير ولا التحميد، وكلها أمور مهمة، لكن الحديث عن مهنتك أنت، عن المعلم والطبيب والمحامي والدهان والصباغ والخباز، عن كل مهنة من مهننا. مهنتي فقهها وآدابها. الهدف من هذه الخطب أن تتعلم أحكام الشرع في مهنتك ثم تحكم أحكام الشرع في المهنة. يا إخوان، لا خير فينا، لا خير إذا لم نحكم شرع الله بالمحلات تبعنا وبالسوق التجاري تبعنا وبالمكاتب وبالمشافي وبالسفارات وبالوزارات. لا خير فينا. نتابع الحديث اليوم عن مهنة الصيانة. ما حكم عقود الصيانة المضافة لعقد البيع بحيث أبيع السلعة وأتكفل بصيانتها لمدة سنتين مثلا، أو أشتري السلعة وأشترط أن تكون مكفولة الصيانة لمدة سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل؟ هل تجوز صيانة طابعة لمعمل خمور؟ ما حكم صيانة المسروق؟ ما القول في إكمال الصيانة من دون إذن صاحب الجهاز؟ تأتيني طلبات الصيانة في البيوت ولا أعرف صلاح أهلها، فهل أجيبهم إلى طلبهم؟ إليكم الإجابات والله المعين. ما حكم عقود الصيانة المضافة لعقد البيع بحيث أبيع السلعة وأتكفل بصيانتها لمدة سنتين مثلا؟ هلأ محلات التصليح يتعطل الجهاز عندي أو عندك، بحمله لعند المحل من أجل إصلاحه، بس الآن صار في طريقة جديدة، بيبيعوك القطعة بيقولوا لك هي مكفولة لسنتين، شو ما بيصيبها من أضرار نحن معنيون بها ما عدا أضرار سوء الاستخدام. بيبيعوك آلة بيقولوا لك هي مكفولة لمدة سنة، شو ما بيصيبها نحن معنيون بها. احيانا يعني صيغه هذه العقود مختلفه، احيانا بيقولوا لك نحن مسؤولين عن الصيانه الدوريه ولسنا مسؤولين عن صيانه الاعطال، احيانا بيقولوا لك عن الصيانه الوقائيه والعلاجيه بس المواد من عندك، احيانا وقائيه وعلاجيه والمواد من عندنا. صيغ مختلفه لعقود الصيانه المقترنه بعقد اخر كعقد البيع. ما الحكم؟ هذان عقدان، عقد بيع وعقد صيانه، هل ممكن ان يجتمع عقدان في الشريعة؟ الجواب: جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي عام 1998 بشأن عقد الصيانة الآتي: أولاً، عقد الصيانة هو عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود، يختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره، وهو في حقيقته عقد معاوضة يترتب عليه التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو أي شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم، وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد. ثانياً، عقد الصيانة له صور كثيرة، منها ما تبين حكمه، وهي: واحد، عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط أو مع تقديم مواد يسيرة لا يعتبر العاقدان لها حسابا في العادة، هذا العقد يكيف على أنه عقد إجارة على عمل، وهو عقد جائز شرعا بشرط أن يكون العمل معلوما والأجر معلوما. جبنا أسانسير للبناية، تعاقدنا مع شركة صيانة أسانسيرات مصاعد، انه نحن بدنا اياكي تكوني كافله او متابعه لصيانه هذا المصعد على طيله 5 سنوات. قالوا لنا موافقين، بدنا كل سنه تعطونا المبلغ الفلاني ونحن بنعمل صيانه دوريه وبنعمل صيانه للاعراض الطارئه، بس حق القطع انتم بتدفعوه. اتفقنا بصيغه عقد معين فوافقوا، هذا عقد جائز. هلا بجوز هنن كل شهر يبعثوا موظف يعمل هيك تشيك عام، فحص عام وصيانات خفيفه، بجوز يشتغلوا اشغال كبيره او صغيره، هذا عقد جائز. اي صوره، الصوره الثانيه، عقد صيانه غير مقترن بعقد اخر يلتزم فيه الصائن تقديم العمل ويلتزم المالك تقديم المواد. مرات بتقلنا الشركه نحن العمال من عنا، بس كل شيء مواد من عنكم، حتى الزيوت، حتى الشحوم، حتى اي مواد انتم بتدفعوا، كمان هذا عقد جائز، عقد صيانه مستقل، سواء قدموا القطع من عندهم او قدموا القطع من عندنا، نحن ندفع الثمن. ثلاثه، الصيانه المشروطه في عقد البيع على البائع لمده معلومه، هذا عقد اجتمع فيه بيع وشرط وهو جائز، سواء أكانت الصيانة من غير تقديم المواد أم مع تقديمها. الأولان عقد صيانة، بس نحن جبنا أسانسير وبعدين جبنا شركة صيانة، بس هلأ لا، نفس الشركة اللي حنشتري من عندها وتركب لنا الأسانسير المصعد هي نفسها نشترط عليها صيانة هذا المصعد لمدة 5 سنوات أو 10 أو طيلة العمر أو أقل أو أكثر، كمان هذا عقد جائز، بيع وشرط وهو جائز عند الإمام أحمد بن حنبل، وبه أخذ مجمع الفقه الإسلامي. وهناك صور أخرى يرى المجمع إرجاءها لمزيد من البحث والدراسة. ثالثا، يشترط في جميع الصور أن تعين الصيانة تعيينا نافيا للجهالة المؤدية للنزاع. هو بالعادة الشركات بتفصل أنه هي ماذا تعتني بصيانة ماذا، يعني هل إذا سقط المصعد وتحطم وتهشم، هل إذا جاءت نسأل الله السلامة يعني قذيفة على المصعد وتدمر هي مسؤولة؟ لا، في العادة هي تبين بأنها تكفل صيانة كذا وكذا وكذا بالتفصيل. يشترط في جميع الصور أن تعين الصيانة تعيينا نافيا للجهالة المؤدية إلى النزاع، وكذلك تبيين المواد إذا كانت على الصائن، كما يشترط تحديد الأجرة في جميع الحالات. بناء على هذا القرار، يجوز للمرء أن يبيع السلعة ويتكفل بصيانتها لمدة معينة متفق عليها، ويجوز له شراء سلعة واشتراط صيانتها على البائع لمدة معلومة، على أن تعين الصيانة تعيينا نافيا للجهالة بين الطرفين، وتبين المواد التي يتحملها الصائن والمواد التي يتحملها المشتري. والله أعلم. هل يجوز أن أبيع مع اشتراط صيانة؟ الجواب نعم، على أساس أن تبين تفاصيل الصيانة حتى لا يصير نزاع لاحق بين الطرفين. السؤال الثاني، هل تجوز صيانة طابعة لمعمل خمور؟ وهل تجوز صيانة المسروق؟ أنا بشتغل صيانة طابعات، إجتني طابعة من معمل خمور، الله وكيلك لا شفت الخمر ولا سمعت صوت كاساته، وهن حملوا الطابعة وجابوها لعنا على المحل وصلحناها ورجعنا لهم إياها، بجوز؟ وقس على معمل الخمور ما هو محرم نصا. الجواب، الأصل أن صيانة آلات المعامل ومعداتها حلال جائز، لكن عندما تظهر للصائن قرائن قوية توضح مقصودا محرما من استعمال هذه الآلات فتحرم صيانتها. يعني أنا إذا بعرف هالآلة بدها تروح لتعين على حرام أو لتستخدم بحرام، معمل خمور بده طابعة، هذه ستيسر لهم أعمال بتخص عملهم في الخمور. إذا الصائن بدت له دلالات قوية توضح مقصودا محرما من استعمال هذه الآلات تحرم صيانتها، لأن ذلك إعانة على الإثم والعدوان الممنوع بنص القرآن، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقل مثل ذلك في صيانة المسروق، قطعة مسروقة اجتني، الله وكيلك أنا لا سرقت ولا أخذت، أنا صلحت وأخذت أجرتي وحتى راعيته كمان، هل يجوز صيانة المسروق؟ نفس الشيء يعاني على الإثم والعدوان. قل مثل ذلك في صيانة المسروق لما فيه من إعانة السارق على تصريف سرقته والاسترباح منها، ومن إقرار المنكر والرضا بتفويت السلعة على صاحبها، وكل ذلك من الإثم والعدوان المنهي عن التعاون عنه. وقد حاربت الشريعة ظاهرة السرقة وسعت للقضاء عليها من خلال سن جملة من القوانين الفقهية، منها تحريم شراء المسروق ويقاس عليه تحريم إصلاحه. ومعلوم أن تطبيق واحد أو اثنين من أفراد المجتمع لهذا الحكم لا يحقق المقصود، أما لو طبقه المجتمع كله لخابت مساعي السارق وتعطل مقصوده من السرقة وامتنع عنها، والله أعلم. طبعاً السارق لما بيسرق وبيلاقي مين بيشتريها منه، إنه أخي بعناها بأرخاص، رد بيروح بيسرق مرة تانية، بس إذا بيسرق بيقوم ما حدا بيشتري، إذا بيسرق بيجي بيقول صلحوا لي إياها، ما حدا بيناتنا بيصلح له إياها، يا بيروح بيرجعها يا بيقول لك بطلنا السرقة. هذا مجتمع محاصر للحرام، بس على أساس كلياتنا نحاصر الحرام. أما إذا واحد اثنين حاصروا الحرام، هؤلاء نجوا عند الله، هؤلاء من جماعة التقوى، والذين لم يحاصروا الحرام لم ينجوا ولن ينجوا عند الله عز وجل، لأنهم ليسوا من جماعة التقوى وإن صلوا وصاموا. هل يجوز صيانة طابعة لمعمل الخمور؟ أبداً. هل يجوز صيانة المسروق؟ أبداً، لأن في الأمرين إعانة على الإثم والعدوان. السؤال الثالث قبل الأخير، ما القول في إكمال الصيانة من دون إذن صاحب الجهاز؟ اتفقا على إصلاح شاشة الحاسب لقاء أجر معين، فظهر للصائن عطل آخر في حامل الأقراص فأصلحه، هل يلزم صاحب الجهاز بدفع الأجرة الجديدة؟ أخذت الكمبيوتر تبعك مشان يصلح لك الشاشة، هو عم بيصلح كتر خيره، فحص هيك قام شاف والله حامل الأقراص منزوع قام صلحه، أنت وياه متفق على الشاشة والأجرة 3,000 فرنك مثلا، لما إجا قال لك أخي نحن صلحنا لك الشاشة وصلحنا لك كمان حامل الأقراص طلع منزوع، وهي حامل الأقراص القديم وهي بداله الجديد، بيطلع عليك 2,000 ليرة فوقهم. هل يلزم صاحب الحاسب يدفع 2,000 التانيات؟ هو متفق على 3 الأولانيات، لكن صاحب الصائن أراد أن يزيد الخدمة. الجواب، بحث الفقهاء هذه المسألة تحت عنوان تصرف الفضولي. الفضولي هو من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي، تصرفا صادرا بلا ملك ولا ولاية ولا توكيل، الذي يظهر أن ما يفعله الصائن من إصلاح أعطال من دون إذن أو تكليف صاحب الجهاز إنما هو إجارة فضولية. قال الحنفية والمالكية وأحمد في رواية عنه: تنعقد إجارة الفضول موقوفة على إجازة المالك أو وليه، فإن أجازها نفذت وإن ردها بطلت، فهو في هذه الحالة متبرع، لأنه لا ينسب إلى ساكت قول، ولأن الأصل أن يكون تصرف الإنسان لنفسه لا لغيره، لقوله تعالى: تعالى لها ما كسبت. معناته هلأ إذا واحد صلح بدون إذن صاحب الجهاز هذا يعتبر تصرف فضولي عند الجمهور. نجي بس يجي صاحب الجهاز إذا قال له كتر خيرك شو طلع علي، قال له 2,000 فوقهم، إذا نفذ، إذا قال له موافق نفذ العقد، إذا قال له لا والله أنا معلش سامحني بعتذر، فيعتبر هذا الإصلاح تبرع من الصائن لصاحب الجهاز وليس له أن يطالبه. هلأ إذا حب الصائن يرجع له القطعة القديمة له أن يفعل ذلك، لكن ليس له أن يلزمه بال2,000 إضافيات. هذا عند الجمهور. قال الشافعي في الجديد والحنابلة على الصحيح في المذهب: إجارة الفضول باطلة، لأنها عقد صدر من غير مالك أو ذي ولاية في إبرامه فيكون باطلا. الخلاصة أن من أصلح عطلا من دون إذن صاحب الجهاز اعتبر متبرعا، ما لم يمضي صاحب الجهاز العقد فيدفع له حينها أجرة عمله، والله أعلم. كل واحد يصلح شيء ما طلب إليه بده يعتبر حاله متبرع. إذا صاحب الجهاز وافق وأعطاك الأجرة فبها ونعمت، وإلا فيعتبر تبرعا منك. رابعا وأخيرا، تأتيني أحيانا طلبات الصيانة في البيوت، وبعضها لا أعرف شيئا عن صلاح أهلها ولا أجد طريقة لمعرفة صلاحهم، فما الحكم في مثل هذه الحالات؟ ما بعرف يعني هالبيت اللي بدي فتله شو هاد أوادم وأوادم ناس يستخدمون الجهاز في الخير في الشر، لا أدري. الجواب: الأصل حمل حال الناس على الخير. الأصل كل الناس يحمل حالهم على الخير، وليس مطلوبا من المسلم إذا أراد مساعدة الناس التفتيش والتنقيب عن أحوالهم صلاحا أو فسادا. وبناء عليه يجوز لك صيانة أجهزة الناس عامة ما لم تتأكد من استخدام الأجهزة في المحرمات أو يغلب على ظنك ذلك. يعني الأصل مين ما طلبك للصيانة روح، ما لم بس تتأكد أنه هذا سيستخدم بالحرام اعتذر، بس القاعدة بأنك تساعد الناس. على أنه ينبغي على المسلم الاحتياط في أثناء دخول بيوت الناس، هذا أمر مهم للعاملين في الصيانة الذين يذهبون إلى البيوت. ينبغي على المسلم الاحتياط في أثناء دخول بيوت الناس الذين لا يعرفهم بغض البصر واجتناب الخلوة بالنساء ولزوم الاستئذان عند الانتقال بين الغرف. والصواب ألا يدخل الصائن وحده بل يأتي معه مساعده. الشركات الكبيرة تتنبه لهالأمر، بس مرات صحابين المحلات الشباب الجداد يأخذ الأمر ببساطة، بدي أقوله تليفون جهاز عطلان على عيني، يروح لحاله. لا تروح لحالك، خذ معك مساعد. وقد جرت عادة شركات الصيانة أن تسجل مكالمة الزبون طالب الصيانة. نصيحة يا شباب اللي بيشتغل بالصيانة، تجي مكالمة تسجل مكالمات، سجل مكالمة الزبون الذي طلب إليك الصيانة وبعض معلومات صاحب المنزل كعنوانه ورقم هاتفه وعطل الجهاز، وأبقه في المحل. يعني إجاك تليفون صيانة، شو الاسم الكريم؟ شو رقم الهاتف؟ شو العنوان؟ شو العطل؟ خليهم بقلب المحل. وهلأ روح أنت واحد تاني على البيت للصيانة احتياطاً للطوارئ. وعلى أن الصائن أمير نفسه، إن وجد نفسه غير مطمئنة لدخول منزل معين فليجتنب ذلك. أحياناً أنت بشغل بالصيانة بس بقال في تليفون إجاك حسيت هيك ريبة ما ارتحت، خير إن شاء الله ما ارتحت، السلام عليكم، قل له بعتذر وشرط كل تليفون تلبي. إذا ما اطمأن قلبك لا تذهب. عن الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشيء اللي بيوقعك بريبة بشك اتركه وروح إلى شيء لا يوقعك لا في ريبة ولا في شك، رواه الترمذي. فالنتيجة: هل يجوز أن أذهب إلى بيوت لا أعرفها؟ الجواب نعم يجوز، ما لم تتبين أنه حرام فلا يجوز. وإذا ذهبت فكن محتاطا بأن يذهب معك أحد، وأن تبقي معلومات هذا البيت داخل المحل، ثم إذا شعرت بعدم اطمئنان في قلبك فانتقل، دع الأمر يرزقك الله غيره. أيها الإخوة، هذه إجابات على بعض أسئلتكم المتعلقة بمهنة الصيانة، وللموضوع تتمة إن شاء الله تعالى. واذكروا أن المطلب الرئيس من كل من يستمع لهذه الخطب أن يحكم شرع الله تعالى في مهنته، لئن فعلت فأنت تتعبد الله عز وجل في مكان عملك كما تتعبد الله عز وجل في مسجدك، وإن لم تفعل فحاول أن تفعل. وابدأ الآن، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.